فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت.
حدث عظيم وقع بعد 16 شهرا من الهجرة، تحديدا في منتصف شهر رجب من السنة الثانية للهجرة، حيث أمر الله تعالى بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. فاتخذ أعداء الإسلام من هذا الحدث ذريعة للطعن فيه، فقال المنافقون: ما لهم كانوا على قبلة زمانا ثم تركوها. وقال اليهود: لو ثبت محمد على قبلتنا لاتبعناه. وقال المشركون: رجع إلى قبلتنا ويوشك أن يرجع إلى ديننا. وهنا ظهر تسليم المؤمنين لله تعالى، فالعبرة بطاعته لا بالجهة. قال تعالى:
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
إن المشرق والمغرب لله، فلماذا يعترضون على توليتكم قبلة داخلة تحت ملكه؟ لقد كان هذا امتحانا للناس ليتميز الصادق في إيمانه من الكاذب. قال تعالى:
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه،
أي ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ممن يرتد. وقد سارع الصحابة رضي الله عنهم بالاستجابة، فبعد أن أخبروا بتحويل القبلة استداروا إلى الكعبة مباشرة وهم في الصلاة بعد أن كانت وجوههم إلى الشام. إن استقبال القبلة هو صورة باهرة لوحدة الأمة وتوحيدها، وفي تحويلها مخالفة لأهل الكتاب وإظهار لاستقلال الأمة الإسلامية في عقيدتها، وهو مقصد شرعي عظيم. قال تعالى:
إن هذه
سجد قبل السلام جبرا للنقص حين ترك التشهد الأول كما في حديث عبد الله بن بحينة، وسجد بعد السلام حين زاد في الصلاة ركعة خامسة كما في حديث عبد الله بن مسعود، وسجد بعد السلام أيضا لما زاد سلاما بعد الثانية في صلاة الظهر كما في قصة ذي اليدين، وأمر بالسجود قبل السلام عند الشك إذا لم يترجح للمصلي شيء ومنع على اليقين وهو الأقل، وهو في حديث كما جاء في حديث أبي سعيد: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. إذن إذا كان هناك غلبة ظن فالسجود بعد السلام كما جاء في حديث ابن مسعود: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. فسجود البناء على اليقين قبل السلام، وسجود البناء على غالب الظن بعده. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال: هذا القول الذي نصرناه هو الذي يستعمل جميع الأحاديث، أو يستعمل فيه جميع الأحاديث، لا يترك منها حديث. وكذلك اختارهم المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقال خلاصة ما سبق يكون السجود قبل السلام في موضعين: إذا كان عن نقص أو شك لم يترجح فيه شيء، سجود السهو بعد السلام في موضعين: إذا كان عن زيادة أو شك ترجح فيه شيء. لماذا يسجد للزيادة بعد السلام؟ لأن سجود السهو زيادة أيضا، فكان من الحكمة أن يؤخر سجود السهو إلى ما بعد السلام لئلا يجتمع في الصلاة زيادة. هذا الجواب لو واحد قال يعني سجود السهو للزيادة ليش بعد السلام؟ طيب سجود للنقص قبل السلام لأن الصلاة نقصت بسبب هذا الترك، فكان مقتضى الحكمة أن يسجد للسهو قبل أن يسلم لجبر النقص قبل أن يفارق الصلاة. والحكمة هذه اجتهاد أهل العلم، يعني اجتهاد أهل العلم ينظرون فيه، ولا الأصل إحنا على الدليل، ما ورد فيه الدليل قبل سجدنا قبل، ما ورد فيه الدليل بعد سجد بعد. قال بعضهم في الحكمة من جعل بعض سجود السهو قبل وبعضه بعد السلام، قال شيخ الإسلام إذا كان عن نقص كترك التشهد الأول احتاجت الصلاة إلى جبر، وجابرها يكون قبل السلام لتتم به الصلاة. طيب لو يعني واحد قال الآن سجود السهو الذي بعد السلام ما شأن التسليمتين الأوليين، وهل هناك تسليمتان بعد سجود السهو الذي بعد السلام؟ يعني يصير أربع تسليمات، تسليمتين ثم سجدتين، تسليمتان ثم سجدتان ثم تسليمتان؟ الجواب نعم، إذا كان سجود السهو بعد السلام فيشرع له سلام آخر بعده. ويؤيد ذلك رواية عمران بن حسين لحديث ذي اليدين حيث قال ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. لاحظوا أيها الإخوة والأخوات رواية عمران بن حسين لحديث ذي اليدين في صحيح مسلم، ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم، رواه مسلم. وجاء في حديث ابن مسعود عند البخاري ومسلم لما صلى عليه الصلاة والسلام خمس ركعات وأخبر بذلك بعد السلام، قال ابن مسعود فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم. إذن كم تسليم صار عندنا في السجود الذي بعد السهو، سجود السهو بعد السلام؟ أربعة. طيب وأي التسليمات التي تنتهي بها الصلاة؟ آخر ثنتين. إذن يعني يسجد سجدة ثالثة يقول سبحان الله، هو مثلا لازم يقوم فراح سجد سجدة ثالثة قالوا سبحان الله، فجلس قالوا سبحان الله فقام. المهم قد يحدث أحيانا في الصلاة اضطراب ويصير أكثر من خطأ، مو خطأ واحد يصير أكثر من خطأ، فهل تكفي سجدتان للسهو؟ يعني سجود سهو مرة واحدة؟ الجواب نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول نسيانا والجلوس له ولم يسجد إلا سجدتين فقط كما في حديث عبد الله بن بحينة، والإمام بن دقيق العيد رحمه الله علق على ذلك قال فيه دليل على عدم تكرار السجود عند تكرار السهو، على عدم تكرار السجود عند تكرار السهو. وابن قدامة رحمه الله قال إذا سهى سهوين أو أكثر من جنس كفاه سجدتان للجميع، لا نعلم أحدا خالف فيه. قال ابن قدامة وإن كان السهو من جنسين فكذلك، وهو قول أكثر أهل العلم. يعني مثلا قد يكون السهو نسيان تكبيرة انتقال، نسيان تسبيح في الركوع أو السجود، نسيان التشهد الأول، قيام إلى ركعة خامسة ونحو ذلك. طيب فقد يكون السهو من جنس واحد وقد يكون من جنسين، قد يكون بنقص وقد يكون بزيادة، يكفيه سجدتان للسهو في كل ما حصل في الصلاة من أخطاء. ولو سأل واحد وقال أنتم ذكرتم أن سجود السهو للنقص متى؟ قبل السلام. وسجود السهو للزيادة متى؟ بعد السلام. فلو في لو أن إماما نسي التشهد الأول وقام للثالثة وبدأ في الفاتحة، أنتم تقولون له ما يرجع، لازم يكمل، ما يرجع، خلاص بدأ بالركن، بدأ بالفاتحة، وتقولون عليه سجود سهو قبل السلام. هذا الإمام نفسه في نفس الصلاة قام إلى في سؤال آخر. ومحمد
ما سمعت الجواب يا
أقول لك هذا
ما سمعت السؤال.
أيوة لا يصح هذا الحديث، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح ولا يجوز نشره، لا يصح ولا يجوز نشره.
أيوة
السؤال الثاني.
السؤال الثاني يعني أختي يعني هي متزوجة ومطلقة وعندها ولد، بس يعني هي مطلقة وعندها ولد واللي هي ما عملت له العقيقة، فهل يعني زوجها هو اللي يدفع العقيقة مع إنه ما يصرف على ابنه؟
نعم هو المسؤول عن العقيقة لأنه هو الأب، وكون طلق الأم لا يعني أنه يتخلى عن مسؤولية الولد وعن النفقة على الولد وعقيقة الولد على الأب، عقيقة الولد على الأب. فإذا عاند وما فعلها فتبرعت بها الأم فهي مأجورة. الأخت سارة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أرجو أن لا أشق عليكم لكن عندي ثلاث أسئلة.
نعم تفضلي.
رحمكم الله. أول سؤال، هل للابنة التي لديها مكافأة جامعية أن تأكل من نفقة والدها ببيتهم يعني من الأطعمة ونحوها؟
إيه طبعا لا مانع، ما هو هو لا في الغالب لا يمنعها من ذلك، لكن
إيه لا يمنعها، لكن ما أدري يعني زي الوسوسة جتني إنه يعني ما
لا, لا 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 مانع أبدا أبدا، تأكل من بيت أبيها وطعام أبيها ولا حرج عليها، وأصلا هو لا يمنعها أصلا، ما قال لها ما تأكلي من ولا وثم فهي عندها يعني مكافأة من الجامعة، ما تثقل على أبيها في طلبات إذا كان عندها مكافأة والحمد لله. وأما الطعام هذا طبيعي وعادي ودائما يطبخ في البيوت وتجتمع عليه الأسرة، ولا معنى أبدا لقضية أنه كل الأسرة مجتمعة إلا هذه البنت لأنها في الجامعة ولأنه عندها مكافأة يقال لها لا تتغدي معنا، لا تتعشي معنا، لا تفطري مع هذا، ما هذا اصلا يعني مخالف للاعراف ومخالف لعادات الناس الطيبه، مستحيل، لا هذا وضع اصلا يعني وضع شاذ، وضع شاذ. طيب السؤال الثاني،
حد لكم المشروع للمراه امام النساء والمحارم، هل الى المرفقين ام الى اخر العقد؟
الكم من النبي عليه الصلاه والسلام كان الى الرسغ، كم النبي عليه الصلاه والسلام كان الى الرسغ، وهذا للرجال والنساء. طبعا النساء امام النساء، نتكلم عن النساء امام النساء، الافضل انه ان يكون الى الرسغ. فان قالت
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ انا عندي الله يسلمك الحيض، اذا جاني يجيني 7 ايام قبل ما يغلق قبل الايام الاخيره ما ينزل شيء، اشياء بسيطه الله يسلمك.
طيب على أي حال يعني خذي رقم الأسئلة ولعلك ترسلين عليه السؤال. السؤال طيب، بالنسبة لي الأخت كأنها قالت أن حفظت القرآن كاملا لكن ما اتضح ما اتضح المقصود من السؤال، فلعله إن شاء الله توضحه. عندنا سؤال عن موضوع التوبة، ذكر العلماء شروطا للتوبة مأخوذة من الآيات والأحاديث، وهذا ذكر بعضها. أولا الإقلاع عن الذنب فورا، الثاني الندم على ما فات، الثالث العزم على عدم العودة، الرابع إرجاع الحقوق لمن ظلمهم أو طلب البراءة منهم التحلل، وهناك أمور أخرى مثل التوبة النصوح، أن يكون ترك الذنب لله لا لشيء آخر، ليس لعدم القدرة عليه أو خوف كلام الناس والفضيحة أو خوف الأمراض الجنسية أو خوف، وإنما لله. ثانيا أن يستشعر قبح الذنب وضرر الذنب حتى تكتمل التوبة، تكتمل التوبة. وبالتالي فإنه لا يمكن أن تجتمع التوبة الصحيحة مع شعور باللذة والسرور إذا تذكر الذنوب الماضية أبدا، أو أن يتمنى أن تتهيأ له الفرصة لذلك. طيب، فاصل نعود بعده إن شاء الله مواصلة أسئلتكم.
قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.
للمرأة في الإسلام أحكام تشريعية تختص بها رعاية لها وصيانة وتكريما، لا تضييقا عليها ولا تصغيرا لشأنها. فالمرأة لا تزوج نفسها، وإنما يزوجها وليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. وفي هذا مراعاة لحيائها، فإن مباشرتها عقد الزواج بنفسها يخدش هذا الحياء، وربما تحملها طبيعتها العاطفية على اختيار غير الكفء، فتقع في ورطة يصعب انفكاكها منها. أما الولي فكونه رجلا يجعله أعرف بأخلاق الرجال ومكامن قوتهم وضعفهم، وكونه أبا أو أخا يجعله أجدر في رعاية مصلحتها وكرامتها. وفي السفر ربما تعرضت المرأة للمفاجآت من مشقة أو اعتداء أو حاجة، فلا تجد من يهتم لأمرها دون مطمع. فشرع الإسلام ألا تسافر المرأة إلا مع زوج أو محرم يعتني بها ويقوم بشأنها.
نعم نعم. طيب داود تفضل يا أخي.
الله يمسك. السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام طيب بركاته.
يا فضيلة الشيخ، أنا يعني الإنسان لما يحدث حدث يتعصل للجنابة وينوي يقول نويت أتصل الحدث الأكبر والحدث الأصغر، هل هذا واجب؟
لا يا أخي، هذه بدعة. لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجهر بالنية في الغسل ولا في غيره، ولا علمنا ذلك ولا أمرنا به. ويكفي للإنسان أن تكون نيته في قلبه عندما يقوم بالعمل، فتكون نيتك برفع الحدث والاغتسال ورفع الجنابة عندما تشرع في الغسل، هذا كافي جدا والحمد لله. ويعني أيضا كثير من الأحيان يكون أصلا مكان الاغتسال هو مكان قضاء الحاجة، وكيف للإنسان يقول اللهم نويت فلذلك لا جهر بالنية، النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة ويكفينا والحمد لله. العزم، عزم القلب على فعل الشيء، هذه النية أنه يريد أن يتطهر ليصلي لله تعالى. الأخ محمد تفضل. محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك.
أنا عندي سؤال حول زرع الأطفال الأنابيب.
أيوة أيوة.
هل يجوز زرعهم؟ لأنني قد تكلمت مع الدكتور وقال لا لا ليس عندي أي خيار إلا هذا الخيار.
أيوة. طيب طبعا هذا يعني أطفال الأنابيب فيها عدة صور، يعني أحيانا يتم التلقيح داخل الرحم، وأحيانا تستخرج البويضة إلى الخارج ويؤخذ الحيوان المنوي تلقح به البويضة، ثم تزرع اللقيحة داخل الرحم بعد التلقيح. في عدة صور لموضوع التلقيح الصناعي هذا. على أي حال لعلنا يعني نستعرض بعض خلاصة لما جاء في مجمع الفقه، قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن التلقيح الصناعي. أبو ضياء تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب بركاته.
سؤال على برنامج اللي موجود في ليبيا بالشيكات المصدقة دي، نظرا لاستغلال ظروف الناس يعني في بعدم الحصول على رواتبهم وعلى سيولة.
واحد قال كلمة كفر دون قصد، ما هو قاصد، ما هو قاصد، خرجت من دون وعي أو بالخطأ، زل يعني مثل هذه، سبق لسان، سبق لسان، ما هو قاصد، فليس عليه، فلا يكفر بهذه الكلمة. أمة الله تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا لدي بنت مريضة مرض مزمن ولا تتلقى العلاج في بلدي، العلاج ليس متطور كفاية، هل يجوز العيش في بلاد الكفار لتتلقى العلاج؟
نعم.
المشكلة تكمن، والمشكلة تكمن في أنه لا يسمح لها ارتداء الحجاب في المدرسة أين تدرس.
طيب ما هي ضرورة هذا العلاج؟ يعني أحيانا تكون بعض الأشياء خطيرة، وأحيانا تكون بعض الأشياء يعني مما يتحمل، يعني ليس خطيرا ولا ضروريا. فيعني ما هو نوع هذا المرض؟ إذا كان من النوع، إذا كان من النوع الخطير، أو من نوع يتوقف عليه مستقبلها، زواجها، يعني ممكن يعني تتعطل مصالحها، فيجوز أن تذهب للعلاج. لكنكم تختارون مكانا يسمح فيه بالحجاب، ومعلوم حتى الدول الأوروبية ليست سواء في موضوع منع الحجاب، فهناك بعض الدول الأوروبية التي منعت الحجاب، وهناك بعض الدول الأوروبية التي ما منعت الحجاب، بل أحيانا يوجد مدن تمنع الحجاب ومدن لا تمنع الحجاب. فإذا أنتم تحرصون على اختيار بلد تتعالج فيه ابنتكم لا يكون فيه الحجاب ممنوعا. أيوب تفضل.
السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ؟
عليكم السلام طيب وبركاته.
حياك الله يا شيخ مد.
الله يحييك.
بالنسبة لسؤالي، لما أجي من سفر وأحصل لهم أنا ما صليت المغرب، ما أحصلهم يصلون العشاء، هل أنا أصلي معهم العشاء بنية المغرب، هل أنا لما يكملون ثلاثة أجلس ولما يسلمون أسلم محم أو أسلم وأكمل العشاء؟
أنت تدخل بنية المغرب، وبعد ما يقوم الإمام إلى الرابعة أنت تجلس، ثم أنت بالخيار، إن أردت أن تنتظر الإمام حتى ينزل يتشهد ويسلم فتسلم معه، وإن أردت أن تنوي الانفراد وتكمل الصلاة وحدك وتسلم ثم تقوم تلحق بهم فيما تبقى من العشاء، فكلاهما صحيح. بطاقات سوا، هذه بطاقات رصيد هاتفي، أنت تشتري البرمجة التي فيها، هي بطاقة مبرمجة، فأنت تشتري الرصيد الذي فيها، فلا مانع أن تشتريها بالآجل، لأن ليست نقدا، لو كانت نقدا ذهب فضة الأوراق النقدية هذه كان ما يجوز شراء بالآجل، لكن حيث أنها رصيد اتصال بالبرمجة جعلوه في البطاقة، فيجوز شراؤه بالأقساط، وبناء على لا مانع أن تشتريها بطاقات سواء بالأقساط وتبيعها على شخص آخر لا علاقة له بالبائع الأول، وتقضي حاجتك ثم تقسط له، لا مانع. أبو علي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك،
طول عمرك إن شاء الله
في طاعة الله وإياك. حياك الله.
السؤال، طال عمرك، أنا عندي والدك متوفية الله يرحمها
رحمة الله عليه،
ثم أنا أتصدق لها كل سنة في الحرم موية في عرفات وفي منى، والسنة هذه ما رحت، أرسلتها الواحد المبلغ وأمناه عليها، فما أدري هل إن شاء الله أنها تمت ولا لا، وجزاك الله خير.
حياك الله، إذا وكلت شخصا ثقة فإنه يرجى إن شاء الله أن يكون قد قام بذلك، وأن يكون الثواب، وأن تكون قد انتفعت الوالدة بثواب هذا العمل، ونسأل أن يأجرك، نسأل الله أن يأجرك على ذلك. وبر الوالدين من أعظم الأعمال، وأعظم ما يصل إليهما بعد الموت الدعاء، وكذا قبل الموت، لكن لو سأل فقال ما أعظم ما أبر به والدي بعد وفاتهما، نقول الدعاء، وكذلك الصدقة، والحمد لله. طيب ننتقل الآن نكتفي بالأسئلة التي وردت وننتقل الأسئلة التي جاءت إلى البرنامج. يقول السؤال: عندي تقطير في البول لا إرادي، هل يجب علي كل شوي أستحم؟ لا، ما يجب أصلاً خروج البول لا يجب الاستحمام، هو يجب بس الطهارة، غسل النجاسة والوضوء فقط، غسل النجاسة والوضوء. ماذا نفعل إذا أمنا كتب ورثت والدنا باسمها أو كتبت إرث والدنا باسمها ونحن بحاجة للميراث؟ يجب عليها أن تعطيكم حقكم، كون حق الأب. واحد صلى السنن وقيام الليل وصلاة الضحى والسنن الرواتب، هل يقال عنه متنطع؟ يبكر للمسجد، هل يقال عنه متنطع؟ كلا والله. فإذا هذه الاستقامة ليست تنطعا. بعض الناس من الضلال يطلق على الاستقامة الحقيقية، يطلق عليها تنطعا وتشددا تنفيرا من أهل الاستقامة أو من أهل الدين، يقول يا متنطع هو ما هو متنطع، يا متشدد وما هو متشدد، هو ماشي على السنة، ماشي على السنة. لكن ضربنا أمثلة للتنطع البغيض، التنطع الباطل، هذا اللي التنطع الحقيقي ما هو التنطع. طيب كذلك الأخت لما سألت على حديث يعني إذا كانت صيحة في رمضان تكون معمعة في شوال وتمييز القبائل في ذي القعدة وتسفك الدماء في ذي الحجة والصيحة في هدة في النصف من رمضان ليلة جمعة وتوقظ النائم وتقعد القائم وتخرج العواتق وفيها زلازل وادخلوا بيوتكم أغلقوا أبوابكم سدوا آذانكم وفيها صيحة وفيها هذا 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 الحديث موضوع مكذوب لا أساس له من الصحة، باطل. وقد مرت على المسلمين أعوام كم الآن؟ 1400 الآن مضى على البعثة النبوية. كم مضى على البعثة النبوية الآن؟ 1450 سنة. نحن الآن من الهجرة 1438، وعندك قبل الهجرة 13 سنة، يعني من أول الإسلام إلى الآن 1450 سنة. مرت جمع كثيرة ومرت ولا صيحة ولا شيء ولا حصل، فهذا كلام كذب وباطل. ولكن يوم الجمعة الصباح ستقوم الساعة، والساعة فيها صيحة عظيمة